أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال سيد المعطين: نعم، لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث. قلنا أن السيد المعطين في هذه العبارة يشير إلى مطلبين: المطلب الأول هو التفصيل بين في ثبوت الخمس في الميراث بين الميراث الذي لا يحتسب فيكون فيه الخمس، والميراث الذي يحتسب فليس فيه الخمس. وهذا المطلب قد تبين مما سبق أنه لا يمكن تتميمه بوجه فني صناعي، فيكون مقتضى القاعدة بعد أن كانت العمومات دالة على ثبوت الخمس في كل فائدة، والميراث فائدة هو ثبوت الخمس فيه، وفاقا لظاهر جملة من كلمات القدماء، والمظنون أن هذه الشهرة التي وجدت في هذه المسألة وهي عدم الخمس في الميراث إنما نشأ منذ زمن ابن إدريس فما بعد. المطلب الثاني الذي يدل عليه عبارة المعطين هنا هو أنه الميراث غير المحتسب، فسره المعطين بما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث. قلنا فيما سبق أن كلمة في بلد بعيد في بلد آخر ليس قيدا ثالثا، بل ظاهر العبارة أخذ قيدين: أن يكون الرحم بعيدا وأن يكون المكلف الوارث غير عالم به، كما إذا كان في بلد آخر فإنه عادة يكون صورة الجهل به ناشئا من ذلك، كأنه استفاد في مفهوم الميراث الذي لا يحتسب الذي دلت عليه صحيحة ابن مهزيار على ثبوت الخمس فيه، استفاد من هذه الصحيحة قيدين: أن يكون الرحم بعيدا وأن يكون غير عالم به جاهلا به الوارث. وهذا مبني على أن يفسر عدم الاحتساب في الصحيحة بمعنى الجهل، وحيث أن الرواية والصحيحة كان فيها جملتان: الميراث الذي لا يحتسب ومن غير أب ولا ابن، فحينئذ كأن السيد المعطين يفهم من عبارته هنا في تعريف وتحديد موضوع عدم الاحتساب أنه حمل كلا من الجملتين على أنه قيد مستقل عن الآخر، فعدم الاحتساب أي الجهل وعدم التوقع للإرث، ومن غير أب أو ابن أو ابن أن يكون الرحم بعيدا، فكأنه يفهم القيدين العرضيين من الجملتين الواردتين في الصحيحة، ومن هنا يجعل الخمس في الميراث الذي لا يحتسب مشروطا بهذين الشرطين: أن يكون الرحم بعيدا بمقتضى الجملة الثانية مثلا، وأن يكون أيضا الوارث جاهلا به غير محتسب وغير متوقع له. وقد تقدم فيما سبق في شرح هذه النقطة أن ظاهر عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى من غير أب وابن ولا ابن أن هذه الجملة عطف بيان بحسب الحقيقة لعدم الاحتساب، فليس المراد بعدم الاحتساب الجهل والعلم وعدم العلم، وإنما المراد بعدم الاحتساب عدم الاحتساب بحسب قانون الإرث وقانون الاستحقاق للإرث. وتكون الجملة الثانية هي المفسرة والقرينة على ذلك أيضا، من غير أب ولا ابن. فكأن الرواية تريد أن تقول أن هذا الإرث تارة يكون بحسب قانون الإرث ونظام الإرث واستحقاق الإرث لمورث بعيد، كما لو إذا كان هذا الوارث من غير الطبقة الأولى. عادة كل ميت له من الطبقة الأولى من يرثه بحسب نظام الإرث ويستحق ماله وتركته، فأن لا يكون له أحد أصلا من الطبقة الأولى وتنتهي النوبة إلى الطبقة الثانية والثالثة، هذا حالة غير محتسبة. هذا هو المراد بعدم الاحتساب في صحيحة ابن مهزيار، وتدل عليه الجملة الثانية نفسها الظاهرة في البيان وفي عطف البيان، لا مجرد أخذ قيد تعبدي، لأن الصحيحة كما قلنا فيما سبق ظاهرة في مقام بيان مصاديق الغنيمة والمغنم الذي يصدق عليه المغنم، فأخذ يعدد المصاديق ليس في مقام بيان موضوع الحكم بحسب الحقيقة في مثل هذه الأمثلة التي يتعرض إليها، لكي يحتمل أنه هذا قيد أن يكون هذا قيدا ثانيا تعبديا، وإنما في مقام تعداد الموارد التي يصدق فيها عنوان المغنم أو عنوان الفائدة المحضة والمطلقة. فذكر عدة أمور: الجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، الأموال التي وقع في أيدي أصحابه ومواليه من الفسقة والكفرة والخرمية الذين كانوا يعتقدون بعقائد الحادية. إذن فلا يكون ظاهر الصحيحة أخذ قيد تعبدي زائدا على عدم الاحتساب، بل هذا عطف بيان وتبيين للمراد من عدم الاحتساب، وأن المراد من عدم الاحتساب عدم الاحتساب بإلحاظ قانون استحقاق الإرث ونظام الإرث. وهذا هو الصحيح أيضا، فإن عنوان الغنيمة عرفا إنما يصدق فيما إذا كان المال غير متوقع بحسب قانون الاستحقاق لا بحسب العلم والجهل. العلم والجهل لا يكون موجبا لصدق الغنيمة على الفائدة، ولهذا لم يؤخذ قيد العلم أو عدم العلم في الغنيمة في سائر الموارد. لو أن الإنسان لم يكن يعلم بمقدار فوائد دكان له به لا يجعل المقدار الذي سوف يحصل عليه غنيمة بالمعنى الأخاص بالمعنى الذي تقدم. الجهل ليس دخيلا بحسب الحقيقة. إذن فالأمر الثاني أيضا تقدم فيما سبق عدم تماميته، وإنما الصحيح أن الميراث غير المحتسب يكون فيه قيد واحد، وهو أن يكون هذا الميراث بحسب نظام الإرث وقانون الإرث يكون غير متوقع، كما إذا كان الوارث من الطبقة الثانية أو الثالثة. ومن هنا قلنا أن من غير أب ولا ابن أيضا يفهم منه عرفا التعميم إلى مطلق الطبقة الأولى، فإن الأب والابن لا خصوصية لهما، وقلنا أن هذا السياق ليس سياق التقييد التعبدي لكي يحتمل خصوصية في الأب أو في الابن ونحو ذلك، لأنه سياق المثال وذكر الأمثلة لا سياق بيان موضوع الحكم الشرعي. موضوع الحكم الشرعي بينه أولا بعنوان أما الفوائد والغنائم ما يغنمه المرء ويفيده، ثم أخذ يعدد المصاديق. إذن فيكون ظاهر الصحيحة هو هذا المعنى بلحاظ الميراث غير المحتسب أيضا، وحيث أنه لا فرق بحسب النتيجة من حيث أصل وجوب الخمس في الميراث المحتسب وغير المحتسب، وإنما الفرق في نوعه ويترتب عليه الأثر الذي أشير إليه، وهو عدم استثناء المؤونة
من الخمس الثابت في الميراث غير المحتسب، وحينئذ تحديد معنى عدم الاحتساب يكون مؤثرا بحسب الحقيقة في تشخيص نوع الخمس وعدم استثناء المؤونة من مؤونة السنة، لا في أصل ثبوت الخمس. قال السيد الماتن: وكذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاص، بل وكذا في النذور، بعد أن حكم بأنه نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له، عطف على الاحتياط الوجوبي الذي ذكره في الميراث غير المحتسب حاصل الوقف الخاص وكذلك حاصل النذر. الوقف الخاص هو المال الذي يوقف على مثلا شخص أو أشخاص أو بطن أو بطون مثلا بأن يكون لهم هذا الوقف، لكن لا بنحو الملك الطلق بل بنحو الملك المقيد والمحبوس عليه، فيكون حينئذ وارده ونماؤه لهم. إذا كان الوقف خاصا فسوف يكون الوارد والنماء يكون لهم لا محالة، ولا يشترط حينئذ في تملكهم للنماء إذا كان الوقف خاصا إلى أن يقبض الموقوف عليهم، لأنه إلا إذا كان قد أوقفه الواقف على أن يعطوا أولئك الأشخاص الخواص يعطوا من المال لا أنه يملكهم، وهذا خلاف ظاهر الوقف الخاص، فحينئذ يملكون الموقوف عليهم الخاص، يملكون نماء ذلك الوقف الخاص كنتائج ثمار مزرعة مثلا موقوفة على بطن أو على شخص أو أشخاص بنحو الوقف الخاص، يملكون النماء بلا حاجة إلى قبض منهم وقصد تملك منهم، باعتبار أنه من يملك الأصل يملك النماء، حتى فيما إذا كان الملكية للأصل ملكية غير طلقة لكنها ملكية على كل حال، فنفس ظهور الثمرة وظهور النماء في ملك هؤلاء الخواص الموقوف عليهم الخاص هذا كاف في أن يمتلك حينئذ الموقوف عليه الخاص يمتلك النماء. في قبال الوقف العام الذي يكون نتاجه عاما فلا يكون خمس فيه على العنوان العام، نعم لو أعطي منه لشخص وكان جائزا بحسب نظام ذاك الوقف فبالقبض حينئذ يملكه، فيدخل فيما يملكه الإنسان بالهدية ونحو الهدية، والذي حكم فيه الماتن أيضا بوجوب الخمس فيه احتياطا، بل بعد ذلك قال لا يخلو عن قوة. فهنا كأنه ينظر حيث أنه لم يحكم بالقوة وإنما جعله من الاحتياط الوجوبي، قد يكون هذا قرينة على أنه مقصوده من حاصل الوقف الخاص المعنى الذي ذكرناه بالخصوص، أي الوقف الذي يملك الموقوف عليهم الخاص النماء لذلك الوقف تبعا بلا حاجة إلى قبول وقبض ونحو ذلك، وإلا يدخل في الهبة بحسب الحقيقة وفي الهدية والجائزة الذي حكم فيها بوجوب الخمس فتوان بنحو الفتوى لا بنحو الاحتياط. وكذا في النذور، النذر أيضا يكون على قسمين، ترى ينظر الإنسان إذا تحقق له العمل الفلاني فيعطي لفلان كذا مقدار من المال، وهذا حاله حال سائر العطايا لأنه سوف يملكه المعطى له بقبوله وبقبضه، فيكون ملكيته له ملكية اختيارية بقبضه وقصده وقبوله، لأن الفعل المنذور إنما هو إعطاؤه، والإعطاء يحتاج إلى القبول لكي يتملك المعطى. وأخرى يكون النذر بنحو النذر الملك لا النذر التمليك، أن يكون إذا مثلا رزقت ولدان حينئذ يكون نماء هذا المال لفلان للزيد الفقير مثلا أو السيد، هنا يكون بحسب الحقيقة المنذور الملك للتمليك بنحو شرط النتيجة بأن يملك ذاك المنذور له، يملك بلا حاجة إلى قبوله يكون ملكا له، يحصل ملكا له فلا يحتاج إلى قبول حينئذ. بناء على معقولية وصحة نذر النتيجة وشرط النتيجة في باب التمليك، في باب الملكية يوجد بحث أنه شرط النتيجة وشرط أو نذر النتيجة هل يمكن يصح في باب الملك أو لا يصح في باب الملك. بناء على القول بصحة نذر النتيجة وشرط النتيجة في الملك حينئذ هذا يكون من الفوائد غير المقصودة وغير الاختيارية. وحيث أنه المصنف عطف هنا وكذا في النذور على حاصل الوقف الخاص، وأنه ذكر في الفائدة الاختيارية القصدية ذكر وجوب الخمس بنحو الفتوى لا بنحو الاحتيار، هذا أيضا يكون قرينة على أن مقصوده، لعل مقصوده من قوله في النذور النذر بنحو نذر النتيجة لا نذر الإعطاء، فإن نذر الإعطاء يكون حاله حال سائر العطايا، يملكه المعطى له بالقبول بالقابض الذي هو فعل اختياري قصدي إنشائي يحصل منه. إذن فكأن الماتن يريد أن يحتاط الاحتياط الوجوبي في الخمس في الفوائد التي تحصل للمكلف بلا قصد، فالفائدة تارة تكون بالكسب والسعي لتحصيله، هذا هو المتيقن من وجوب الخمس فيه، وأخرى يكون بالقصد والاختيار لكن بلا كسب كما في الهبة والعطايا ونذر الإعطاء والوقف الذي يحتاج إلى القبول من المعطى له ونحو ذلك. أيضا هناك حكم فيما سبق أولا بالاحتياط بوجوب الخمس ثم قوى ذلك، قال لا يخلو عنه. وثالثا يحكم بالخمس احتياطا لا فتوى، فيما فوائد هذه الفوائد تكون من القسم الثالث، فوائد تحصل قهرا بلا أن يكون هناك تكسب وسعي لها ولا أن يكون هناك اختيار وإنشاء وقبض وقبول، وك حاصل الوقف الخاص وكالنذور التي تكون بنحو نذر النتيجة، وهذا هو الذي حكم فيه بالخمس بنحو الاحتياط. بهذا تنسجم فتاوى الماتين في هذه العبائر، لا يكون فيما بينها تهافتون. في القدر المتيقن حكم بالخمس وهذا واضح بلا أي تردد وشك. في الفائدة الاختيارية القصدية التي لا تكون كسباً حكم بالخمس بالاحتياط أولا ثم قواه بنحو الفتوى. في النحو الثاني الفائدة التي لا تكون أصلا اختيارية تكون قهرية، من باب الاحتياط حكم بالخمس. ونحن فيما سبق قلنا أن هناك عناوين ثلاثة، عنوان الكسب الذي هو أخص العناوين، وعنوان مطلق الفائدة الذي هو أوسع العناوين، وعنوان الفائدة الاختيارية الذي هو العنوان الوسط. فكأن السيد الماتن يشكك، يعني ليس له جزم بأن المستفاد من الروايات ثبوت الخمس في مطلق الفائدة، وإنما يحتاط في الفائدة القهرية. يبقى الميراث غير الميراث المحتسب لم يحكم فيه بالخمس، لعله من باب الشهرة، من باب مفهوم مثلا صحيحة ابن مهزيار، مفهوم القيد، احترازية القيد الوارد في صحيحة ابن مهزيار ونحو ذلك من الأمور. لكن حيث أنه قد تقدم فيما سبق أن الصحيح إنما هو الاستفادة العنوان الثالث في موضوع هذا الخمس، وهو مطلق الإفادة الأعم من الإفادة الكسبية أو القصدية والاختيارية أو غير الكسبية وغير القصدية وغير الاختيارية أيضا القهرية، فإن المستفاد من هذه الروايات خصوصا مثل معتبرة سماعة في كل ما أفاده الناس من قليل أو كثير أن هذه الروايات كأنها تريد أن تعمم الخمس الثابت على الغنيمة، حيث أن عنوان الغنيمة قلنا لا يشمل الفوائد التي تكون بحسب النظام العادي مستحصلا للناس بالكسب أو حتى بنحو قهري أو بنحو قصدي، لكنه أمر متعارف ثابت بحسب النظام العرفي والمعاشي للناس، حيث أن عنوان الغنيمة لا يصدق عليها، فهذه الروايات أرادت أن تعمم وتثبت الخمس في مثل هذه الفوائد. ولهذا قيل أن كل ما أفاده الناس من قليل أو كثير يكون فيه الخمس، فالعنوان الثالث هو المستفاد من هذه الروايات، وهذه الروايات تريد أن تلحق الفوائد التي لا يشملها عنوان الغنيمة والمغنم بالآية من حيث الحكم بوجوب الخمس، وإن كان من حيث الموضوع لا يكون موضوعا للغنيمة، من حيث الحكم تجعلها كالغنيمة موضوعا لوجوب الخمس مع تسهيل زائد فيه، وهذا التسهيل إنما هو استثناء المؤونة كما تقدم فيما سبق. إذن فهذا الاحتياط الوجوبي الصحيح أنه أن يجعل فتوى ولا يجعل احتياطا بناء على صحة الاحتمال الثالث المتقدم. والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك. هنا بعد أن حكم السيد الماتين بالاحتياط بالقدر المتكن، كأنه يتسلسل السيد الماتن، أولا يبدأ بالمتيقن ثم ما يكون فيه تقوية من ثبوت الخمس فيه وهو مطلق الهدية والجائزة والهبة، ثم ما يكون فيه احتياط وجوبي لا ينبغي أن يترك وهو الميراث غير المحتسب والحاصل الواقف والنذر ونحو ذلك، يأتي إلى ما يكون فيه الاحتياط استحبابيا ثبوت الخمس فيه ثابتا باحتياط استحبابي، ويذكر هنا الميراث المحتسب، ويذكر أيضا الخلع وعوض الخلع الذي تبذله المرأة لزوجها والصداق المهر. قال والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع وفي المهر ومطلق الميراث. مطلق الميراث تقدم البحث فيه، ليس فيه بحث زائد عما تقدم من الوجوه المتقدمة لإثبات نفي عدم الخمس فيه، وقد تقدمت المناقشة فيها جميعا. إنما الكلام في عدم ثبوت الخمس في عوض الخلع والمهر. يمكن أن يستدل على عدم الخمس في عوض الخلع وفي الصداق بأحد وجهين. الوجه الأول أن يتمسك بتلك الشهرة أو السيرة، مثلا أن يقال السيرة العملية أو الشهرة الفتوائية وعدم الخلاف والتسالم الفقهي مثلا على عدم الخمس في عنوان الصداق وفي كذلك عنوان عوض الخلع، خصوصا وأن الصداق كان يكثر الابتلاء به، ما من امرأة إلا ولها صداق ومهر، وخصوصا وأن المهر قسم منه يكون غائبا يمر عليه الحول أيضا وهي لا تصرفه في مؤونة سنته، إذن فسوف يكون موضوعا لهذا الخمس إذا كان الخمس ثابتا فيه، مع أنه يقال أن المشهور عدم الخمس فيه ولم يرد ذكر ذلك حتى في كلمات الفقهاء القدماء. والخلع وثمن عوض الخلع وكذلك الصداق لم يرد فيه ما ورد في الميراث، فإننا قلنا فيما سبق في الميراث كان يوجد تصريح ولو من بعض القدماء بثبوت الخمس فيه، بينما في الصداق والعوض الخلع حتى هذا المقدار غير موجود. فبهذا حينئذ يستدل على عدم وجوب الخمس فيه فيهما، يعني بهذه الشهرة أو الإجماع والتسالم الفقهي أو السيرة العملية للمتشرعة نقيد إطلاقات وجوب الخمس في كل ما أفاده المار، إلا أن هذا الوجه تقدم الإشكال فيه حينما استند إليه في نفي الخمس في الميراث المحتسب، فإننا قلنا أن مثل هذا الإجماع تحصيله إذا أريد به الإجماع فتحصيله مشكل مع عمومات عبائر القدماء التي يمكن أن تكون شاملة لكل ما يستفيده. فلو قبلنا أن هذه فائدة، الصداق فائدة وعوض الخلع فائدة للزوج، الصداق والمهر فائدة للزوجة، فلعل كلمات الفقهاء بعموماتها القدماء شاملة لنحو لذلك، لأنه قد ورد فيها عناوين مطلقة عامة صالحة لشمول نفس هذين الموردين. أيضا عناوين الفقهاء كلمات الفقهاء تشبه الروايات، خصوصا تلك التي كان فيها وغير ذلك، التعميم إلى غير ذلك من الفوائد والغنائم، فلا يمكن تحصيل إجماع عند المسألة. والسيرة المتشرعة أيضا تقدم أن مثل هذه المسألة أساسا لا يمكن تحصيل سيرة فيها مع وجود التقية والتحفظ في دفع الخمس، بل مع وجود التحليل أيضا في عصر الغيبة الكبرى ووجود الفتوى من جملة من الفقهاء بثبوت التحليل في مثل هذه الموارد، تحصيل إجماع سيرة ودليل لبي حسابي بحيث يمكن أن نقيد به إطلاق الخمس في كل ما أفاده لو سلم إطلاقه لهما، هذا يكون مشكلا لا محالة. فهذا الدليل لا يمكن الركون إليه. ولهذا بعض من قبل هناك عدم الخمس تمسكا بمفهوم صحيحة ابن مهزيار في الميراث غير المتاب الخمس من المتأخرين، ونسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري أيضا أنه في وسيلة النجاة لعله أفتى بوجوب الخمس في ذلك. الوجه الثاني الذي هو الصحيح وهو المعتمد ما ذكره بعض الفقهاء كصاحب الحدائق قدس سره، من أنه لا خمس في الصداق ولا في عوض الخلع باعتبار عدم صدق الفائدة عليه، يعني باعتبار عدم الإطلاق في أدلة الخمس وقصور المقتضي، فلا نحتاج إلى التمسك بمانع ومخصص أو مقيد، لأن هذا المال الذي تحصل عليها المرأة إنما تحصل عليها في قبال بضعها، هي ثمن البضع بحسب الحقيقة، وثمن البضع لا يكون فائدة للمرأة. وكذلك في طرف الزوج أيضا العوض الذي يعطى في مقام رفع اليد عن حق الزوجية في الخلع أيضا بحسب الحقيقة لا يكون فائدة. فإذا لم يكن فائدة حينئذ لا يكون مشمولا لإطلاقاتها الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هذا الوجه استشكل فيه من قبل بعض المتأخرين بأنه لو سلمنا أنه هذا عوض للبوض يكون حاله حال سائر ما يأخذه الإنسان من الأجور والأموال في قبال ما يقوم به من خدمة أو عمل، خصوصا في الآية المباركة أيضا عبر عن آتوهن أجورهن ذلك بالأجر، فهذا حاله حال سائر الإجارات والخدمات التي يؤخذ في قبالها شيء، لا إشكال في ثبوت الخمس فيها، فإن الإجارة يثبت فيها الخمس، وقد دل على ذلك بعض الروايات أيضا صريحا من قبيل رواية الدانق في كل خمسة دوانيق لنا من هدى إن الخياط ليخيط الثوب، وإن لنا في كل خمسة دوانيق دانقا. إذن فيكون فائدة مشمولة للإطلاقات، بل يكون أيضا هناك روايات واردة في خصوص الإجارة والخدمات التي كانت تدل بعض تلك الروايات على ثبوت الخمس فيها بعنوانها، وهذا حاله حال سائر الإجارات، فيكون فيها الخمس كما هو الحال في سائر الإجارة. هذا النقد حاول بعض الأعلام أن يجيب عليه بجواب حاصله أنه متعلق الإجارة هنا في باب الزوجية ليس له بقاء حتى يؤ قرار لكي يمكن التحفظ عليه، فالمرأة لو لم تزوج نفسها ينتفي حينئذ، تنتفي هذه المنفعة منها، لا أن هذه المنفعة أن الأجير متعلق الإجارة في المقام له بقاء وقرار، وفي سائر المقامات ليس له قرار وبقاء. في سائر المقامات حينما يستأجر الإنسان نفسه على خدمة على عمل، إذا لم يقدم ذلك العمل كالخياط إذا لم يخط الثوب، أو الخادم إذا لم يكنس البيت لم يؤجر نفسه للخدمة، أو البيت إذا لم يدفع في الإيجار، منفعة البيت ومنفعة الخادم ومنفعة الخياط تذهب هدرا. فبحسب الحقيقة يقول هكذا كان يقصد، أن هناك لا يكون شيء ثابتا بقطع النظر عن الأجرة، وإنما يكون هناك فائدة في طول الإجارة، لأن تلك المنفعة تالفة لولا الأجرة، فليس لها استقرار وبقاء وموضوعية في النظر العرفي والعقلائي، ومن هنا لا يكون الشيء الذي يحصل عليه الإنسان في سائر الإجارات بدلا عن شيء ثابت في المرتبة السابقة، وإنما هو النفع الذي يحصل لهذا الإنسان، هو الفائدة التي حصلت لهذا الإنسان، فيكون حينئذ هذه الفائدة، هذا المال الذي حصل عليه فائدة جديدة لم تكن موجودة، مالا ملكه بالإجارة لم يكن يملكه، وما بإزائه كان تالفا لولا هذا المال، لا أنه كان ثابتا وهذا بدل عن ذاك. ففرق بين الإجارة في سائر الموارد وبين البيع وبين الثمن البضعي والثمن والصداقي أو الخولة. في البيع يكون إنسان عندما يبيع فرض داره الذي كان من مال مخمس، إن حينما يبيع داره بقيمته فيستلم المال، هذا المال لا يكون فائدة جديدة، لأن هذا المال بإزاء البيت الذي كان مالا أيضا وكان ثابتا ومستقرا، فلا يكون هناك في ثمن البيع خمس، إذ لا يكون فائدة جديدة باعتبار أنه ما بإزائه كان ثابتا وكان له مالية وكان له فعلية، لولا البيع أيضا كان يملك هذا المال، لكن في ضمن سلعة أخرى، لا في ضمن النقد، في ضمن البيت، في ضمن الكتاب، في ضمن أي شيء آخر. بخلاف المنافع، المنافع لو لم يؤجر نفسه للخدمة أو بيته داره للسكن كانت المنفعة تالفة عليه. هكذا يعبر متعلق الإجارة من عمل أو منفعة ليس له بقاء وقرار ولا يمكن التحفظ عليه، فلو لم ينتفع منه هو أو غيره يتلف ويذهب سدى، فإن الخياط لو لم يخط في الساعة الكذائية ثوب زيد ولا ثوب نفسه فعمله في هذه المدة تالف لا محالة، كما أن الدار لو بقيت خالية فمنفعتها تالفة، فلو آجر نفسه أو داره من زيد وأخذ الأجرة فيصح أن يقال أنه استفاد وربح، إذ لو لم يفعل يتلف ويذهب سدى، وهذا بخلاف موارد البيع، فإنه في موارد البيع حينما يأخذ المال بإزاء داره، خب هذا المال ليس نفعا جديدا، هذا هو ثمن ما كان مالا وملكا وفائدة له من أول الأمر، كان ثابتا ومستقرا. ولهذا في الإجارة يوجد فائدة وفي البيع لا توجد فائدة جديدة، في الإجارة توجد فائدة جديدة فيتعلق بها الخمس، وفي البيع لا توجد فائدة. وباب الصداق والمهر وكذلك عوض الخلع من يشبهه بالبيع ولا يشبهه بالإجارة. يقول هنا كأنه ما يأخذه المرأة في قبال بضعها يكون بضعها يكون فعليا في حقها فيها لها بحسب الحقيقة، فيكون أشبه من هذه الناحية بالبيع، فلا يكون من باب الإجارة بحسب الحقيقة. إذن فلا كأنه دفع شيئا وأخذ شيئا في قبال هذا الشيء الآخر، هكذا حاول أن يدفع النقد. روح مقصود هذا العلام صحيح، لكن هذا التقريب غير تام، التقريب فيه تشويش، فإن هذا التقريب هكذا يجعل كأن السبب في تعلق الخمس بباب الإجارة في باب الإجارات هو أن المنفعة تكون تالفة لولا الإجارة. خب هذا الكلام بهذا المقدار لا يمكن أن يكون مفرقا بين المقام وبين باب الإجارة، وذلك لأنه مجرد أن المال يتلف لولا العقد لا يجعل أن يكون هناك أن يصدق عنوان الفائدة. لو كان المالك لتلف كالثلج مثلا في الصيف، إذا لم يبيع الثلج يتلف يموح ويذهب، فإن حينما يبيع ثلجه يكون حينئذ ما يملكه فائدة يجب فيه الخمس؟ لا يجب فيه الخمس قطعا. مضافا إلى أنه هذه النكتة غير تامة صغرويا، فإن عمل الأجير الكسوب فضلا عن منفعة الدار لها ثبوت عقلائي ولها مالية ملحوظة عرفية، ولهذا يكون فيها ضمان. نحن في بحث سابق أشرنا إلى أن منافع الدار كنفس العين أيضا تكون مضمونة، لأنها تكون ملحوظة عرفا، ليس المال عند العرف خاصا بالعين، المنفعة أيضا مال عرفا وملحوظ وثابت عرف. ولهذا من يأخذ دار غيره ولكن لا يستفيد منه، يغصبه فقط من دون أن يستفيد منه، يكون ضامنا لأجرته، فهذا الضمان لا معنى له إلا بأن تكون تلك المنفعة بحسب الحقيقة ملحوظة عرفا ولها قرار وثبوت، وغاية الأمر هذا الإنسان قد منع مالكها منها. وكذلك في الكسوب في العمل الأجير أيضا هكذا يقال، إذا كان الأجير الذي يؤجر نفسه إذا كان كسوبا يكون من يمنعه عن العمل ضامنا له، من يحبسه يكون ضامنا له. فليست المنافع دائما هكذا أنها تالفة لولا استيفاؤها بالإجارة، وإنما هذا الكلام قد يتم في إجارة الإنسان لنفسه في عمل الأجير غير الكسوب. إذن فهذا لا يمكن أن يكون وجها للفرق. النكتة الفنية للفرق بحسب الحقيقة إنما هو، ولعله هو روح مقصوده وإن كانت العبارة قاصرة عنه، أن المهر بحسب الحقيقة تعويض يدفع للزوجة في قبال تنازله عما له من البضع مثلا أو من حق الزوجية، والحق الزوجية لها قيمة عرفية وعقلائية. فهذا بابه باب التعويض، وباب التعويض لا يكون فائدة حينما يعوض شخص عن شيء يؤخذ منه ويتنازل عنه لغيره، لا يكون حينئذ ما يحصل عليه من المال الذي هو عوض عن ذاك بحسب الفهم العرفي والعقلائي، لا يقال هذا استفاد هذه فائدة. نعم لو كان زائدا عن المقدار المتعارف عن القيمة العقلائية لما عوض عنه يكون حينئذ في المقدار الزائد عنوان الفائدة، قد تكون صادقة. ومن هنا بعض الأعلام كالسيد الشهيد حكم بوجوب الخمس في المقدار الزائد عن المتعارف في ثمن الخلع وكذلك في المار في المقدار الزائد عن الوضع المتعارف والشأن المتعارف لهذه المرأة، حينئذ تلك يصدق عليها الزيادة، يصدق عليها أنها فائدة ويكون فيها الخمس. وأما أصل المهر والصداق بالمقدار المتعارف هذا تعويض، نظير التعويض عن الجنايات، حينما تقطع يد إنسان فيعطى له ديته، الدية وأرش الجناية لا يكون فائدة، لا يقال هذا استفاد الآن شيئا، قطعت يده ودفع له دية يده فاستفاد فائدة يجب فيها الخمس، لا يجب فيها الخمس، ولعله يريده الماتن بقوله ونحو ذلك في آخر عبارته، ونحو ذلك قد يكون إشارة إلى الديات مثلا وأرش الجنايات. فباب التعويض ليس باب المنفعة والفائدة، باب التعويض باب جبران الخسارة ودفع شيء في قبال التنازل عن شيء آخر، فلا يكون فائدة. وهذا بخلاف ما يحصل عليه الإنسان في باب الإجارات والخدمات، فإن ما يدفع للإنسان كأجرة أو كمكافأة على خدمة على عمل ليس في قبال تنازله عن شيء، ليس تعويضا هناك بحسب الحقيقة، وإنما ذاك مكافأة له والنتاج عمله بحسب الحقيقة وما أثمره عمله، لا أنه تعويض عن خسارة لحقت به. صحيح أن الإجارة إذا قد يكون فيه جهد، قد يكون فيه مشقة، قد يكون فيه عمل لا بد أن يقوم به، عمل مكلف لهذا الأجير، إلا أنه مع ذلك لا يصدق هناك أن هذا تعويض، بل يصدق أن هذا ثمرة عمله ونتاج عمله فيكون فائدة بحسب الحقيقة. فباب المهر وباب عوض الخلع باب التعويض عن حق ما له مالية عرفان وله موضوعية في النظر العرفي، ويخسره هذا الإنسان بدفعه للآخر، فيكون هذا عوضا له، شبيه جدا بباب أرش الجنايات وباب الديات التي تكون تعويضا عما يفوت المجني عليه من خصوصياته بحسب الحقيقة. إذن فلا يكون فيه الخمس. ومنه يعرف أنه الصحيح والتقريب الثاني أن هنا لا يصدق عنوان الفائدة على الخلع عوض الخلع وكذلك على الصداق بالمقدار المتعارف، فعطفه وجعله كالميراث المحتسب في غير محله، هناك عنوان الفائدة صادقة، لكن هنا عنوان الفائدة لا يكون صادقا باعتبار كونه تعويضا بحسب الحقيقة. نعم ذاك التقييد بالمقدار المتعارف أمر لا بد منه، لا بأس به، باعتبار أن المقدار الزائد عن المتعارف يصدق عليه أنه فائدة، ما تنازل عنه ليس بهذا المقدار بحسب الفهم العرفي والعقلائي، وإنما بالمقدار المتعارف الزائد عليه يكون فضلا وفائدة قد حصل عليه هذا الإنسان هذه المرأة أو الرجل في باب الخلع، فيكون فيه خمسه. وبهذا ينتهي البحث عن أصل هذا الخمس، ويدخل السيد الماتن قدس سره في المسائل في مسألة 50 وما سوف يأتي إن شاء الله. الطيبين الطاهرين. المسألة 50. قال السيد الماتين: إذا علم وعلم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه، سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أي في التركة، أو كان الموجود عوضها، بل لو علم أو علم باشتغال ذمته بالخمس أي ذمة الميت بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين قدس سره إلى ما إذا ترك الميت تركة وعلم بأنه لم يكن يدفع الخمس، لم يدفع الخمس، في مال من تلك الأموال التي تركها، فيذكر ثلاث صور: صورة أن تكون تلك العين التي تعلق بها الخمس بنفسها موجودة في التركة، صورة ثانية أن تكون تلك العين قد أبدلها الميت، باعها مثلا أو اشترى بها شيئا فبنفسها غير موجودة، ولكن بعوضها وبدلها تكون موجودة. صورة ثالثة أن يكون قد أتلف تلك العين التي تعلق بها الخمس بعد استقرار الخمس فيها، فاشتغلت ذمته بالخمس بخمسها. هذه صور ثلاث، حكم في الصور الثلاث معا بوجوب دفع الخمس. خمس ذلك المال الذي علم بتعلق الخمس به وعدم دفع الميت لذلك الخمس، باعتبار أن أصل تعلق الخمس معلوم وعدم دفع الميت له أي عدم سقوطه أيضا معلوم، ويجب دفعه حينئذ من نفس العين أو البدل من نفس التركة ابتداء، أو باعتبار اشتغال ذمة الميت بقيمة ذلك الخمس الذي أتلفه على صاحبه، فيكون مدينا لا محالة، حاله حال سائر الديون، فتبقى التركة بمقدار هذا الدين، إما متعلقا لحق الميت لكي يدفع في سبيل دينه وفك اشتغال ذمته، أو ابتداء يكون حقا للديان على القولين في تلك المسألة، مسألة الدين وكيفية إخراجه من التركة. إذن ففي الصور الثلاث حكم السيد الماتن بوجوب إخراج الخمس من التركة. أصل هذا الحكم في الصور الثلاث في الجملة لا إشكال فيه، إلا أن هناك خصوصيات ونكات لا بد من التعرض إليها ضمن عدة أمور. الأمر الأول أنه ثبوت الخمس هنا ووجوب إخراجه وعدم سقوطه بموت الميت ادعى فيه بعض الأعلام بأنه عدم سقوط الخمس بالموت إنما يكون بالتمسك بالاستصحاب، استصحاب بقاء الخمس سواء كان في العين أو كان في الذمة وعدم سقوطه، حيث أننا نحتمل أن يكون الموت مثلا مسقطا لهذا الخمس، والخمس يبقى في ذمته بينه ما بين الله، ولا يجب على الوارث شيئا، يكون تركته كلها للوارث، إلا أن هذا الاحتمال يكفي في دفعه كما قيل استصحاب بقاء الخمس في الذمة في الصورة الثالثة وفي العين في الصورتين الأولى والثانية. إلا أن الصحيح أنه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، فإنه مع فرض الشك واحتمال سقوط الخمس بالموت يصح التمسك بمطلقات الخمس، فإن أدلة الخمس إطلاقها يشمل ما إذا مات الميت المكلف بالخمس مات، فإن أدلة الخمس لم تغير ولم تقيد في لسان رواياته لم تقيد الحكم بوجوب الخمس بما دام الحياة، بل هي مطلقة من هذه الناحية، فالإطلاق اللفظي والدليل الاجتهادي في المقام محكمون، ومعه قد لا تصل النوبة حينئذ أو لا يحتاج إلى التمسك بالأصل العملي من استصحاب ونحو ذلك. إذن فالأمر الأول في أنه عدم مسقطية الموت يكفي فيه إطلاقات الأدلة الاجتهادية، ولا يحتاج فيه ولا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه هو أنه لا إشكال في ثبوت هذا الخمس في التركة إذا كان موت هذا المكلف الميت أثناء السنة، أو كان الموت بعد انتهاء السنة سنة الخمس، ولكن كان لو كان الميت حيا لكان يدفع هذا الخمس، كما لو لم يكن يمضي مدة طويلة بل مدة يسيرة قد يتسامح فيها عرفان. وأما إذا كان الموت متحققا بعد مضي السنة بمدتين، وكان هذا الإنسان ممن لا يدفع الخمس حينئذ، إذا فرض أن هذا الميت كان مخالفا أو كافرا يعني لا يعتقد بوجوب الخمس فلا يدفعه من باب أنه لا يعتقد بوجوبه، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في عدم وجوب إخراج الخمس من عين التركة في الصورتين الأولى والثانية. وأما في الصورة الثالثة اشتغال الذمة سوف يأتي كلام فيه، باعتبار أنه هذا الإنسان سوف يكون مشمولا لأدلة أخبار التحليل الدالة على أن ما ينتقل إلى الشيعي من المخالف الذي لا يعتقد وجوب الخمس لا يدفعه من أجل عدم اعتقاده محلل للشيعة، فإن إطلاقات أدلة التحليل تشمل الانتقال إلى الشيعي بنحو الإرث، فيكون حينئذ محللا له كما تقدم في الأبحاث السابقة. بل كانت هناك رواية معتبرة وهي معتبرة أبي خديجة، كان فيها التنصيص على الميراث الذي انتقل إلى الشيعي والذي حكم الإمام فيه بالتحليل، فخصوص الإرث من المخالف منصوص عليه على أنه ليس فيه خمس وأنه مباح للشيعي. وهذه الفرضية لعلها خارجة عن منظور الماتين السيد الماتين، إذا علم أن أو علم أن مورثه، وإن كان اللفظ يعني منصرف عن عبارة الماتين، وإن كان حاق اللفظ يشمله، فكأنه ينظر إلى المعتقدين بوجوب الخمس من يريد أن يدفع الخمس، فالمورث أيضا شيعي لا أنه سني. وأما إذا كان الميت شيعيا لكنه عاص لا يدفع الخمس، ممن لا يدفع الخمس، فهل يحكم بوجوب الخمس بوجوب إخراج الخمس من التركة؟ هذا مبني على أن نستفيد التعميم من روايات التحليل، فإن روايات التحليل تقدم في ذيلها بحث في أنها هل تشمل تختص بما ينتقل إلى الشيعي من المخالف. فالروايات تحلل الخمس المتعلق بالمال في ملك الشيعي في ملك السني حينما ينتقل مثلا، أو غير المعتقد بالخمس حينما ينتقل منه المال إلى الشيعي، هل يختص بذلك أو يشمل ما إذا كان المال المنتقل إلى الشيعي والذي فيه الخمس في يد الإنسان الأسبق لا من أجل عدم الاعتقاد به، بل شيعي ذاك أيضا شيعي يعتقد وجوب الخمس لكنه لا يدفعه. حينئذ لو قلنا باستفادة التعميم هناك كما قيل، قد تقدم البحث عن ذلك، حينئذ يقال أنه لو كان الميت شيعيا وكان الخمس متعلقا بعين ماله تركته كله حلال على الشيعي الوارث، تمسكان حاله حال المخالف تمسكا بإطلاق التحليل في تلك الروايات. وهل حينئذ يكون هذا السقوط سقوط الخمس عن التركة وحليته حلية التركة بتمامها للوارث مخصوصا بما إذا كان الموت بعد مضي السنة على الميت وعدم دفعه للخمس، أو يشمل ما إذا كان موته أثناء السنة أيضا، لأن يقال أن روايات التحليل مطلقة تحلل مطلق ما ينتقل إلى الإنسان مما فيه حقه. فنعمم نقول حينئذ لا خمسة في الصورتين الأولى والثانية حتى إذا كان الانتقال أثناء السنة لا بعد تمامية السنة وعصيان الميت وعدم دفعه للخمس. هذا البحث تحقيقه مبني بأن نرجع إلى المدرك الذي على أساسه إلى الوجه الذي على أساسه قيل بالتعميم في روايات التحليل لما ينتقل إلى الشيعي من الشيعي، يعني من غير المخالف حتى من الشيعي. فإنه هناك كان يوجد مدركان لهذه الاستفادة، استفادة التعليل التعميم. المدرك الأول ما ذهب إليه بعض الأعلام من التمسك بإطلاق بعض الروايات التي كان قد ورد في عنوانها في لسانها تقع في أيدينا أموال تجارات وأرباح نعلم أن حقك ثابت فيها، حيث كان يقال هذا العنوان نعلم أن حقك ثابت فيها مطلق يشمل ما يتقع في أيديهم من الأموال التي حقهم ثابت فيها من المخالفين غير المعتقدين بالخمس أو من الموافقين العاصين الذين لا يدفعون الخمس. التمسك بالإطلاق في مثل هذا العنوان هذا مدرك استند إليه بعض الأعلام لإثبات التحليل للخمس المنتقل إلى الإنسان والمتعلق بالمال في المرتبة السابقة حتى إذا كان من الشيعي العاصي. ومدرك آخر أو يعني وجه آخر لاستفادة التعميم هو استفادة التعميم من التعليل الوارد في بعض الروايات. في ذيل بعض الروايات ورد التعليل بأنه ما أنصفناكم لو كلفناكم به اليوم، فيقال أن هذا التعليل يناسب أن يكون الحكم بحسب الحقيقة عاما يشمل ما إذا انتقل إلى الشيعي ببيع أو نحو ذلك أو غير ذلك من المخالف أو من الشيعي الفاسق الذي لا يدفع الخمس، لأنه على كلا التقديرين لو كلف بدفع خمس هذا المال يصدق أنه ما أنصفناكم لو كلفناكم. بناء على تفسير ما أنصفناكم هناك أنه سوف تكلفون بدفع خمس غيركم، مع أن هذا المال قد اشتراه منه بتمامه دفع ثمنه مثلا أو بأي نحو من أنحاء المعاملة جعلهم يتحملون خسارة عصيان الآخر وعدم دفع الآخر للخمس، هذا خلاف الإنصاف، إجحاف في حقه. حينئذ هذه النكتة وهذه العلة لو كانت هي العلة استفيد التعليل من ذاك السياق، لا يفرق فيه بين أن يكون المنتقل إليه مخالفا أو أن يكون المنتقل إليه فاسقا شيعيا فاسقا لا يدفع الخمس. هذان وجهان. على الوجه الأول أن يستفاد الإطلاق من تلك الرواية، حينئذ تارة يقال أن تلك الرواية مطلقة لم يؤخذ فيها أي قيد، تقع في أيدينا أموال نعلم أن حقك ثابت فيها لا نأخذ فيه أي قيد، إذا هكذا فهمنا إطلاق تلك الروايات، فحينئذ مقتضى القاعدة القول بالتحليل وعدم وجوب إخراج الخمس من التركة حتى إذا كان الميت شيعية وكان موته في أثناء السنة، لأنه يشمله تقع في أيدينا أموال نعلم أن حقك ثابت فيها حتى في أثناء السنة، عندما تقع تحت يد الوارث مال المورث يصدق عليه أنه تقع في أيدينا أموال نعلم أن حقك ثابت فيها وقد أباحه الإمام. وإذا أخذ في هذا الإطلاق قيد ولو من ناحية المناسبات والانصراف أنه تقع في أيدينا أموال نعلم أن حقك ثابت فيها، لأن أولئك فسق مثلا عاصون لا يدفعون الخمس، بحيث قيد العصيان وعدم دفع الخمس مأخوذ، حقك ثابت لأنهم لا يمتثلون، لو كانوا ممتثلين للخمس لو كانوا مطيعين لكان لم يقع هذا الحق تحت أيدينا. إذا استفيد مثل هذا القيد حينئذ ينبغي التفصيل، بينما إذا كان هذا المال قد مات صاحبه في أثناء السنة أو مات بعد مضي السنة وعصيانه وعدم دفعه للخمس، إذا مات في أثناء السنة حينئذ لا يكون مشمولا لإطلاق روايات التحليل، لأن هذا المال لو كان صاحبه وهو الميت حيا لكان يدفع خمسه، وعدم دفعه في أثناء السنة باعتباره مأذونا فيه، فإن دفع الخمس في أرباح المكاسب لا يشترط أن يكون من حين ظهور الربح، بل أذن وأرفق بالمكلفين إلى انتهاء السنة. إذن فلا يكون وقوع هذا الحق للإمام بيد الوارث في طول عصيان، ولأن أولئك الذين كان هذا المال عندهم كانوا يعصون لا يدفعون الخمس، بخلاف ما إذا كان بعد السنة بعد مضي السنة وعصيان هذا المكلف لأنه عاص لا يريد أن يدفع الخمس فلم يدفع الخمس ثم مات بعد ذلك، هنا يكون حاله حال ما إذا نقله إليه قبل الموت بناقل، أليس هناك كان يشمله التحليل تقع في أيدينا أموال نعلم أن حقك ثابت فيها يكون شاملا، لأن القيد إنما هو أن يكون ثبوت الحق في طول عصيان من كان عليه الحق أولا، والعصيان هنا متحقق في الفرضية الثانية، عصيان الميت وعدم دفعه للخمس عصيانا يكون متحققا، وإن هنا لابد من التفصيل حينئذ، بينما إذا كان الموت في أثناء السنة فيجب إخراج الخمس من العين التركة، وإذا كان الموت بعد السنة وعصيان المكلف قبل موته لا يدفع الخمس يريد أن لا يدفع الخمس فحينئذ لا يجب إخراج الخمس، لأنه مباح ومشمول لإطلاق تلك الروايات. إلا أنه فيما سبق نحن ناقشنا في أصل هذا الوجه، قلنا مثل هذا الإطلاق غير موجود في تلك الروايات التي ادعي الإطلاق فيها، وإنما الصحيح الوجه الثاني هو أن يستفاد التعميم من التعليل الموجود في بعض الروايات، ما أنصفناكم لو كلفناكم اليوم. وحينئذ هذا التعليل إذا كان هو مدرك التعميم حينئذ قد يقال أنه لا يكون هذا التعميم ثابتا في موارد الإرث مطلقا، سواء كان هذا السنة أو مات بعد السنة وعصى عن دفع الخمس ثم مات، وذلك باعتبار أن هذا التعميم نكتته أنه لو كلف هذا الشخص بدفع خمس المال الذي فيه الخمس يكون فيه إجحاف عليه، ما أنصفناكم لو كلفناكم اليوم، نكتة هذا التعميم بمقدار هذا التعليل لا أكثر، فإن التعليل يعمم لكن يعمم بمقداره لا بأكثر من مقداره. وحينئذ قد يقال أن هذا التعميم هذا التعليل لا يصدق في المقام، في موارد الإرث أصلا لا يصدق ما أنصفناكم لو كلفناكم اليوم، وإنما يختص صدق هذا العنوان بموارد الانتقال بمعاملة من المعاملات كالبيع والإجارة والمعاوضة، بل حتى التمليك المجاني بالهبة والجائزة ونحو ذلك، فإنه في تلك الموارد الذي يكون هناك معاملة بحسب الحقيقة بين هذا الشيعي وبين من لا يدفع الخمس، لو يكلف الشيعي بأن يدفع هذا الخمس معناه كلف بتحمل خسارة الغير فيكون فيه إجحاف، حتى في الهبة يكون فيه إجحاف لأنه يتحمل منة هبته وإعطائه كل المال بينما خمسه ليس له، لابد أن يدفعه للموقع، هذا إجحاف فيه ولو إجحاف معنوي لأن ذاك دفع له تمام المال بينما هذا بحسب الحقيقة لا يأخذ إلا أربعة أخماس المال، فعدم الإنصاف والإجحاف يكون صادقا. وأما في مورد الإرث الذي لا يكون فيه انتقال إنشائي ولا معاملة بين الوارث وبين المورث، وإنما انتقال قهري لما يكون ملكا للمورث إلى الوارث، هذا ليس ملكا للمورث من أول الأمر، ليس مقدار الخمس في هذا المال ملك للمورث ملك للغير، فلو انتقل إلى الوارث خصوص أربعة أخماس المال لا يصدق أنه ما أنصفناكم لو كلفناكم بذلك، فإن هذا ليس بابه باب إعطاء عوض الخمس أو إعطاء أو قبول منة الهبة والهدية ونحو ذلك، لا يكون هناك ما استحقاق للوارث، لا استحقاق مالي بأن دفع أمامه مالا كما في الانتقال بالمعاوضة والبيع ونحو ذلك، ولا استحقاق ناشئ من عقد مثلا وهبة رضا من قبل المالك، لأن المالك أيضا هنا لا دخل له في الانتقال في باب الإرث، باب الإرث انتقال قهري وموضوعه ما يكون ملكا للمورث، فالتعليل لا يكون أصلا شاملا للمقام، فإذا لم يكن شاملا للمقام فحينئذ يقال بأنه لا يمكن استفادة التعميم للشيعي الفاسق الذي لا يدفع الخمس في باب الإرث. نعم يمكن استفادة التعميم في الشيعي الفاسق الذي يشترى منه مال فيه خمسون، أو يهب لشيعي آخر يهب مالا من أمواله الذي تعلق بها الخمس، هناك ما أنصفناكم لو كلفناكم صادق، أما في المقام لا يكون صادقا. نعم في المخالف بالخصوص، في خصوص المخالف لا بد من القول بالتحليل حتى في باب الإرث، وذلك باعتبار ورود معتبرة أبي خديجة التي أشرنا إليها، فإن معتبرة أبي خديجة كان من جملة الموارد المصرح به فيها في هذه المعتبرة الميراث الذي فيه حقهم، وحيث أن تلك المعتبرة وارد في مورد الانتقال من السني من المخالف، حينئذ يستفاد من تلك المعتبرة أنه في خصوص المخالف حتى في الإرث يثبت تحليلون، وإلا لولا ذلك لعله كان مقتضى القاعدة أن يقال في الإرث من المخالف أيضا، يعني ممن لا يعتقد الخمس أيضا، أنه لا ينتقل إلى الشيعي إلا أربعة أخماس المال وخمسه لا بد من دفعه إلى الإمام، لكن حيث ورد التصريح بذلك في خصوص المخالف حينئذ يؤخذ به في مورده. وبهذا يثبت الفتوى المشهورة من أنه الشيعي إذا كان لا يدفع الخمس ولو الفاسق فسقا وعصيانا حينما يموت لابد من إخراج الخمس من تركته من عين ماله التي تعلق بها الخمس. نعم في السني لعله هناك فتوى أيضا من مشهور بأنه يحل للوارث الشيعي. فإذا كان مدرك التعميم الوجه الثاني فحينئذ يصح أن يقال أنه لا يثبت هذا التحليل في المورد الذي يكون المورث شيعيا في مورد الإرث لا يثبت حينئذ، فيكون الأحوط أو لو لم يكن الأقوى ما ذهب إليه المصنف من أنه يثبت الخمس، يجب إخراج الخمس من العين في الصورتين الأولى والثانية إذا كان المورث شيعيا مطلقا، سواء كان موته في أثناء السنة أو كان موته بعد العصيان وبعد السنة. بخلاف المدرك الأول، على المدرك الأول لا بد من تفصيل من هذا القبيل. وأمثال الشراء معاوضات، يعني من قبيل المعاملات لا المعاوضة. بينا أنه في الهدية يأتي، لأن الهدية هذا المهدي يريد أن يعطي لذاك تمام المال هدية، لا أنه يريد أن يعطي أربعة أخماسه، فهو يحمله إهداءه تمام المال، لا يحمله عم خلاف الإنصاف، يعني معناه أنه جعله يخسر بحسب الحقيقة خمس هذا المال. بخلافه في المقام ذاك كان يستحق في طول الإهداء، كان يستحق بمقتضى الإهداء أن يكون له تمام المال، بينما الآن يؤخذ منه خمس المال. فأيضا يصدق أنه ما أنصفناكم ولو عرفا وعقلائيا. الأمر الثالث الذي لا بد من الإشارة إليه أنه بعض الأعلام فصله في عدم وجوب إخراج الخمس من التركة إذا كان الميت مخالفا أو إذا كان فاسقا وكان موته بعد العصيان وعدم دفعه للخمس بناء على استفادة التعميم. فصل بينما إذا كان الخمس بين الصورتين الأولى والثانية والصورة الثالثة، فحكم بعدم وجوب الخمس في الصورة الأولى والثانية إذا كان الميت مخالفا أو كان الميت شيعيا عاصيا وكان موته بعد تعلق الخمس واستقراره وعصيانه عن دفعه. فإذا في الصورتين الأولى والثانية، أي ما إذا كان العين والمال المتعلق به الخمس أو ببدله موجودا، قال لا يجب دفع الخمس تمسكا بأخبار التحليل، تمسكا بأخبار التحليل يكون هذا الخمس حلالا للوارث الشيعي. وأما إذا كان الخمس في ذمته بأن في الصورة كما في الصورة الثالثة من الصور الثلاث في المد، أي أن الميت كان قد أتلف مالا فيه الخمس فاشتغلت ذمته بخمسه ثم مات وله تركه، قال هنا لا بد من إخراج هذا الخمس من التركه. يعني يكون ثبوت الخمس في الصورة الثالثة أولى من ثبوته في الصورتين الأولى والثانية، تماما عكس المتن، فإن المتن يجعل ثبوت الخمس في الصورتين الأولى والثانية هو الأولى من ثبوته في الصورة الثالثة، لكن هنا سوف تنعكس ويكون ثبوت الخمس في الصورة الثانية أولى من الصورتين الأولى والثانية. في من؟ في الميت المخالف أو الميت الذي لا يدفع الخمس عصيانا بناء على ثبوت التعميم. والوجه في ذلك أنه إذا كان الأخبار التحليل باعتبار أن الميت إذا كان مخالفا أو إذا كان شيعيا عاصيا، حينئذ إذا في الصورتين الأولى والثانية حيث أن الخمس موجود في عين المال الذي تركه الميت، فيصدق فيه أنه انتقل إلينا إلى الوارث الشيعي أموالا يكون حقك ثابتا فيها. وأخبار التحليل يقول هنا حلال لكم، هذا مال انتقل إلى الشيعي ويكون حقهم ثابتا فيه فيكون محللا. وأما في الصورة الثالثة فالمال الذي تركه الميت ملك للميت، ليس فيه حق الإمام، حق الإمام في ذمة الميت، ذمة الميت مشغولة والميت ضامن للخمس، والإمام مالك لمقدار الخمس في ذمته لا في عين ماله. وحينئذ فيكون من قبيل سائر موارد اشتغال ذمة الميت بدين، كما لو كان مدينا لزيد، فيكون حينئذ هذا المال الذي تركه الميت بمقدار ما تشتغل ذمته به باقيا على ملكه لدفعه في فك دينه، بناء على ما هو المختار أو المشهور هناك في تلك المسألة من أن الموت لا يجعل الدين يتعلق بالعين، بعين التركة، يبقى الدين دينا، غاية الأمر التركة بمقدار الدين يبقى على ملك الميت ولا يرثه الورثة، ينتقل إلى الورثة ما عدا الدين من بعد وصية أو دين، ما عدا الدين ينتقل للورثة، ومقدار الدين يبقى ملكا للميت لا بد أن يدفع في سبيل فك دينه. يقول بناء على هذا المسلك لو قلنا بأن الدين يتعلق بالعين بالموت أيضا يصدق أنه حقهم ثابت في المال، لكن هذا خلاف المبنى الصحيح. مثلا في تلك المسألة الصحيح في تلك المسألة أن الدين بمقدار الدين يبقى من التركة باقيا على ملك الميت لا على ملك الديان، الدائن مالك لذمة الميت. إذن فلا يصدق على المال الخارجي أن حقهم ثابت فيه، وإنما يصدق على المال الخارجي أن حق الميت ثابت فيه، لأن بمقدار الخمس الذي تكون ذمة الميت مشغولة به يبقى من التركة على ملك الميت لا على ملك صاحب، لا في ملك صاحب الخمس. إذن فهذا المال الخارجي أربعة أخماسه ملك للوارث، وخمسه ملك للميت لا ملك لصاحب الخمس، فلا يصدق عليه أنه حق انتقل إلينا مال وأرباح وأموال حقك ثابت فيها، هذا ليس حقهم، هذا حق الميت. فإذا لم يصدق إذن لا يمكن التمسك بأخبار التحليل هنا، بل يكون حينئذ هذا المال حاله حال سائر التركة لو كان للميت دائن آخر مشتركا بين الميت وبين الورثة، غاية الأمر الميت لابد من فك دينه، فلا بد أن يدفع خمس هذا المال الباقي على ملك الميت في فك دينه للإمام لصاحب الخمس، ولا يكون مشمولا لأخبار التحليل. حينئذ لا يكون مشمولا لأخبار التحليل. فبحسب الحقيقة هنا صاحب الخمس عندما يأخذ الخمس من التركة يأخذه من ملك الميت، لا يأخذه من ملك من أموال الوارث، يأخذه من ملك الميت، فلا يكون حينئذ إيجاب دفع الخمس على الوارث بمعنى أن الوارث دفع مالا للإمام موجود ضمن أمواله، صاحب الخمس يأخذ خمسه الذي اشتغل ذمة الميت به من مال الميت لا من مال الوارث. وأدلة التحليل أخبار التحليل تدل على تحليل الخمس الذي لو دفعه الشيعي لكان دفعه من الأموال المنتقلة إلى الشيعي بحسب الحقيقة. يعني الدفع أخبار التحليل يقول كلما وقع بيد الشيعي مال كان مشتركا بين الشيعي وبين الإمام بأن كان أربعة أخماسه للشيعي وخمسه للإمام، الإمام أحله، حلل خمسه للشيعي. أما هنا هذا المال خمسه ليس للإمام، هذا المال خمسه للميت، فهو مال وقع بيد الشيعي الوارث، ليس مشتركا بين الشيعي والإمام، ليس أربعة أخماسه للشيعي وخمسه للإمام، بل أربعة أخماسه للشيعي وخمسه للميت المورث. إذن فهذا لا يكون مشمولا لأخبار التحليل. موضوع أخبار التحليل ما إذا كان المال المنتقل إلى الشيعي مشتركا بين الشيعي وصاحب الخمس، بأن كان أربعة أخماسه للشيعي ولو بنحو الإشاعة وخمسه لصاحب الخمس، أخبار التحليل تقول هذا الخمس أيضا أبحناه لكم. إذا كان الانتقال مثلا من المخالف أو من الفاسق الذي لا يدفع الخمس بناء على التعميم، وهذا لا يكون صادقا في المقام. هذا الكلام رغم صناعيته كونه صناعيا تقدم فيما سبق أنه خلاف ظاهر روايات التحليل، يعني روايات التحليل بالأولوية تدل على التحليل أيضا هنا كما تدل على التحليل في الصورة الأولى، بل تقدم أن مثل معتبرة أبي خديجة ورد فيه التصريح بتحليل الميراث الذي فيه حرمة، الميراث الذي ينتقل إليه ويكون مثلا أمة امرأة ويكون فيها حرمة. قلنا فيما سبق أن مثل معتبرة أبي خديجة مطلقة من حيث أن هذه الحرمة التي نشأت في طول الإرث حرمة ناشئة من تعلق الخمس بالعين، أو ناشئة من تعلق الخمس بالذمة ثم بالموت وقف المال أصبح بمقداره مثلا ملكا للميت، فيكون حينئذ حراما التصرف فيه من هذا من قبل الوارث. مثل معتبرة أبي خديجة كان فيها الوارد في خصوص الإرث كان فيه إطلاق، فيها إطلاق من ناحية كون هذه الحرمة الموجودة في المال حرمة ناشئة من حقهم ابتداء ومباشرة، كما إذا كان الخمس متعلقا بالعين، أو حرمة ناشئة من حقهم بالتسبيب بالملازمة باعتبار أن حقهم في ذمة ذاك، فإذا كان حقهم في ذمة المورث فبمقداره سوف يبقى المال حراما على الوارث لا يمكنه التصرف فيه. والتعبير كان في عنوان الحرمة أو ما يكون مساوق مع هذا المعنى، لم يكن في عنوان حقكم ونحو ذلك، لكي يمكن أن يدعى مثلا عدم صدقه دقة في موارد اشتغال الذمة. وعلى كل حال لو قبل هذا الأمر الصناعي ولم يقبل الاستظهار المتقدم الإطلاق في رواية أبي خديجة والأولوية المتقدمة فيما سبق، حينئذ ينبغي عكس المسألة أن يقال فيما إذا كانت الذمة مشغولة، ذمة الميت مشغولة، لا بد من دفع الخمس من التركة سواء كان الميت شيعيا أو سنيا، مات في الأثناء أو مات بعد ذلك، على كل حال لا بد من إخراج الخمس من التركة، لأن هذا غير مشمول لأخبار التحليل. إذا كان الخمس في الصورتين كالصورتين الأولى والثانية متعلقا بالعين أو بالعوض الموجود في التركة، عوض العين، هناك يكون وجوب إخراج الخمس مبنيا على أن لا نقبل التعميم إلى الشيعي، أو أن يكون سنيا، وإلا لو كان استفدنا التعميم أو كان الميت شيعي سنيا ومخالفا، حينئذ أخبار التحليل تدل على حلية هذا الخمس، لأن عنوان حقهم حقكم ثابت في المال، أو قولوا الشركة بين الشيعي المنتقل إليه المال مع صاحب الخمس، هذه الشركة متحققة، والمفروض أن روايات التحليل قد حللت ذلك، فتكون المسألة على عكس ما ذكره الماتين. ولعله لهذا هذا العلم في حاشيته على العروة حينما وصل إلى الصورة الثالثة قال ثبوت الخمس هنا أولى من ثبوته في الصورتين السابقتين، لعله يشير بقوله أولى وأوضح مثلا، أو تعبير مسابق مع أحد هذين التعبيرين، بهذه النكتة أنه في الثاني شبهة التحليل من ناحية أخبار التحليل لا ترد فيما إذا كان اشتغال ذمة الميت بالخمس، إذ حتى لو كان الميت مخالفا هنا لا بد من إخراج الخمس فضلا عما إذا كان شيعيا، بخلاف الأول، بخلاف الصورتين الأولى والثانية، فإنه لو كان الميت فيهما مخالفا أو كان شيعيا عاصيا وقلنا بالتعميم، حينئذ هناك أخبار التحليل تكون ثابتة. هذا أيضا الأمر الثالث. الأمر الرابع من الأمور التي ينبغي الإشارة إليها، ظهر الوقت انتهى، يأتي إن شاء الله.